الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحال في آيات الأحكام، ومر بنا أن السيد البرجردي رحمة الله عليه وغيرهم من الأعلام عندهم هذا المنهج في الاستدلال والاستنباط في الأبواب الفقهية، وهو أن يجعلوا المحور أولا في آيات الأحكام أو الآيات. طبعا كما مر المجلسي رحمة الله عليه عند هذا الدعم، والشيخ الطوسي في المبسوط، والراوندي في فقه القرآن، وكثير من الأعلام عندهم هذا الدعم أن يجعلوا أولا المحور آيات الأحكام، ثم الأحاديث النبوية، ثم أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا الترتيب والتبويب ليس مثل ما يقولون يعني أمر زخرف ديكور، لا، وإنما يرتبط بماذا؟ وإنما يرتبط بمنهج علمي مهم، وليس مجرد على كل زركشة أو إطار صوري، بل هو مرتبط ببنية علمية صناعية حقيقية. قبل أن نوضح هذا المطلب المرتبط طبعا بعلم أصول القانون، قبل أن نوضح هذا المطلب نذكره، وهو مثلا الراوندي رحمة الله عليه في فقه القرآن عند دأب، حتى يتعجب منه نظراءه ممن كتبوا في آيات الأحكام، عند دأب أن يحاول أن يستخلص أحكام الواردة في الآيات في مسألة معينة، في باب معين، في فصل معين، التي تشير وتبينها روايات أهل البيت عليهم السلام، يحاول أن يستخلصها واحدة واحدة من دلالات الآية أو دلالات الآيات الأحكام الواردة في ذلك الباب في ذلك الفصل. على كل نفس، لا أريد أن أقول كل ما قام به وقربه وقرره المرحوم الراوندي لا غبار عليه، لكنه انصافا بارع في هذا الجانب، أن يعني طبعا ليس استنباط من الآيات بمنحاز عن مفاد رواية أهل البيت، يعني ما في رواية أهل البيت يحاول أن يستخلصه من الآيات، فبحيث كأنما الروايات الواردة بتفاصيل أحكام ما يجعلها تعبد، مثل ما نقول محض، مبهم بأكثر ما يجعلها ناظرة للآيات وأنها منتزعة ومأخوذة من آيات الأحكام. على حال عنده إنصافا في هذا الجانب براعة وإبداع لطيف جدا. حتى أن الحكم بمن زنى بذات بعل معروف عند المشهور، بل عند الكل يعني معروف عندهم أنه تحرم عليهم حرمة أبدية، تحرم عليه حرمة أبدية. هو استطاع أن يلتفت إلى نكتة الاستدلال من خلال نفس آيات الأحكام، بينما الباقين يعني متأخري هذا العصر أو المعاصرين يقولون لم نقف على الدليل وما شابه ذلك. فإجمالا عند تريث وتروي في الآيات بشكل جدا جيد والتدبر طبعا بالاستعانة بمفاد روايات أهل البيت، مثلا حتى في بعض الأبواب السيوري المقداد السيوري تلميذه الشهيد الأول رحمة الله عليه عند كنز العرفان في آية الأحكام يشكل على الرواندي أنه كيف يدعي أن كل هذه الأحكام تستفاد من الآية من الآيات يعني بهذا الحد، مع أنه سيوري أيضا في آيات الأحكام لديه إنصافا براعة جيدة. المهم فهذه نوع من اللمحة لجملة من الأعلام. حتى الأردبيلي تقريبا عند منح الراوندي في زبدة البيان آيات الأحكام يحاول كثيرا ما أن يستفيد نعم جملة من أحكام الواردة في الروايات يستفيدها ويجعل الروايات ناظرة إلى كيفية دلالة تلك الآيات. على أي حال الآن دعونا نلتفت إلى ما هو النظام العلمي الموجود في هذا الترتيب، أن آيات الأحكام ثم روايات الحديث النبوي ثم أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام. طبعا كما مر بنا عندما يجعل كلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في الرتبة الثانية، لا يظن النظان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أضفنا إلى القرآن النبي رتبة تتلو القرآن، أعوذ بالله لا، كلام النبي غير نفس النبي ذات النبي، كما أن ذات الله غير تغير كلام الله. كيف أن ذات الله؟ ذات الله ذات الإلهية السرمدية الأزلية تغير كلام الله، كلام الله مخلوق من مخلوقات الله، كلام النبي مخلوق للنبي صلى الله عليه وآله. فعندما يجعل كلامه صلى الله عليه وآله وسلم في الرتبة الثانية، لا يعني أن النبي في الرتبة الثانية عن القرآن، أعوذ بالله لا، النبي مقدم على القرآن، ذات النبي مقدم على القرآن ومقدم على العترة، والقرآن والعترة تركة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لازم يصير واضح عند المسألة. كما مر بنا كلام النبي نبي صامت، الحديث النبوية نبي صامت، ذات النبي نبي ناطق، يختلف هذه الحيثيات يجب أن نلتفت لها. كما نبه على ذلك سيد الأوصياء في صفين أن المصحف قرآن صامت، بل في أحاديث كثيرة عن أهل البيت، ونفس ذات أمير المؤمنين قرآن ناطق. لاحظ أمير هذه ملحمة أصولية كلامية تفسيرية دينية مهمة يجب الالتفات إليها. لم يقل أمير المؤمنين كلامي في نهج البلاغة قرآن الناطق، قال أنا ذات أمير المؤمنين قرآن الناطق. هذه نكتة مهمة ونلتفت لها. قال أنا قرآن الناطق والقرآن والمصحف، لم يقل حقيقة القرآن، لم يقل أميوين حقيقة القرآن قرآن صامت، المصحف الشريف أنطقوه استنطقوه أنه وإن كان ليس بناطق لكم وإن كان هادي لكم. فهذه الأمور يجب الالتفات إليها. للأسف أكو خلط صير، مع أن علماء الأصول قديما حتى في كتاب القوانين ميزة القمي إنصافا أشار ينبه إلى هذا المطلب. عندما نقول مثلا الكتاب والسنة، قال الجانب الإثباتي في الكتاب والسنة أو الثبوتي، يعني نفس الأصوليون نفس الأصوليين ميزوا وفرقوا بين الكتاب والسنة الوجود الثبوتي لها وبين الكتاب والسنة الوجود الإثباتي لها. هاي التعديد في الإثبات والثبوت يعني تعديد في المراتب، يعني نفس القرآن مراتب. المراد بحقيقة القرآن نعم قرآن الناطق، أما المصحف الشريف قرآن صامت، يعني يجب تستنطقه لتستهدي منه. بينما ذات أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا، قرآن الناطق ذاته، ولم يقل كلامي أو أحاديثنا. لذا يجب أن نفرق بين هذه المراتب. يعني لاحظ في نفس القرآن مراتب، نفس الأئمة عليهم السلام مراتب، يجب الالتفات إليها. هذه نقاط مهمة يجب الالتفات إليها. جيد، إذن لما يقال كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرتبة الثانية، لأن النبي في المرتبة الثانية، هذا الخطأ قد يقع حتى في فضلاء، وهذا خطأ، هذا الخلط والاختلاط والخبط. لا، إني تارك فيكم الثقلين، الثقلين تركة من تركات النبي صلى الله عليه وآله، تركة، فهي تركة نبوية، إرث نبوي صلى الله عليه وآله، حتى يرد علي، يرد علي يعني علي الحوض. فالمقصود أيام ما كان هذا المطلب يجب أن نلتفت إليه، وهو الاختلاف بين هذه المراتب، هذا الاختلاف يجب الالتفات إليه. على كل نرجع، لماذا جملة من أعلامنا الأعلام ذكروا هكذا القرآن ثم الحديث النبوي ثم حديث العترة، أو ما ورد في الأحاديث المتواترة؟ أي حديث أكبر ضابط لاعتبار أخبار الآحاد ما هي؟ أكبر ميزان ذكره الوحي لاعتبار الحجية، ليس كون الرواة ثقات، لا، بل روايات مستفيضة، والذي يدعي عدم استفاضتها هذا شأنه، روايات مستفيضة في كتب الحديث. لو أتاك المرجئي القدري الفلاني الواقفي أي واحد عنا بحديث، الميزان في الحجية ما هي؟ اعرضه على المضمون، اعرضه على الكتاب والسنة. طبعا العرض على الكتاب والسنة ليس من شأن الرواة ولا ذو المنهج الروائي، المنهج أقصد الصدور الذي عنده أن الصدور هو أول وآخر، يعني من منهج الرواة، يعني إخبار الرواة، منهج الرواة يعني إخباري الرواة، وإنما هذا منهج الفقهاء، منهج الفقهاء اللي يعتمدون على الفهم، يزنون الرواية، يزنون الوحي بالوحي، الرواية بالوحي، محكمات الكتاب والسنة وحي، لا تردد في أنها وحي، محكمات الكتاب والسنة هي متشابهات القرآن توزن بالمحكمات، فكيف بك بأخبار الأحاد؟ فيوزن الوحي بالوحي، لأنه يوزن الوحي بوثاقة الرواة. نعم، على أي حال، نعم تحتاج إلى هذه أكبر ضابطة ذكرت في الرواية. حتى لاحظ الآية الكريمة، آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ، ليس فيها فاطرحوا الرواية أو فلا تكترثوا بها. فاسق، فرض القرآن أن المنبئ الراوي فاسق، أكثر من هذا لم يقل لا تكترث بها، أطرحها، أسقطها، قم بكتابة تصحيح البحار، ماذا تصحيح الكتاب الكافي، تصحيح التأديب، لا، القرآن ما يأمر بهذا التصحيح من خلال الرواة. لا يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فصححوا تراثكم الحديثي بأن تبيدوا، تمحوا الأحاديث التي رووها لكم الفصاق. ما لم يأمر القرآن بذلك، إنما ماذا قال القرآن؟ فتبينوا. شوف المتن، التفت إليه، هي أصل القرآن كبير، أصل منطوق الآية هو هذا، مفهوم الآية إن جاء لم يكن لم إن كان فإن كان الراوي عادلا فعملوا برأيته وخذوه بالمفهوم، إن تم المفهوم. أصل، لاحظ ميزان الحجية في المنطوق، في منطوق الآية الكريمة تبين المضمون. لكن هاي دور الفقهاء، مو دور الرواة. دور الرواة من جهة كونهم مخبرين إخباريين للرواية، هذا مو دورهم أن يميزوا، يتبينوا، يتفهموا، يتفقهوا. فتبين نفس حتى آية النفر، لولا نفر، يعني روى، يعني يهاجرون، يسافرون لكي يرووا. الرواية لابد من عندها أحاديث أهل البيت، بس المدار في أحاديث البيت، أهل البيت، ليست نفر الرواة ورواية الرواة ووثاقة الرواة، وإن كان هذه إجمالا لابد منها وكذا فلان أو له دور، لكن العمدة في منطق القرآن كل دي الآيات التي تستدل بها على حجية. يا الله، الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد، القرآن يقول الحجية ليست للواحد الثقة، حجية للتبين، للتفهم. أنت أيها الفقيه عندما تستلم رواية من الثقة، هذا ليس كل شيء، قد الراوي الثقة اشتبه، وقد حتى الراوي غير الثقة هو يصيب ويسدد. أنت أيها الفقيه عليك بالتفقه، التفهم، افهم هذا المعنى لطيف. يعني نفس أدلة حجية خبر الواحد، هذه هي أدلة تقول أن المدار في الحجية المضمون، العرض، مضمون يعني ماذا؟ يعني عرض المضمون على الكتاب، محكمات الكتاب، محكمات السنة. في باب خلل الصلاة انظر إلى القواعد الثابتة في خلل الصلاة، أو في كذا في باب الصلاة الآخر، أو في فصل الصلاة، انظر إليه حينئذ يتم المدار على هذا. آيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد في الواقع ما تقول وثاقة الرواة هي المدار، لا 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 لا، المضمون. وثاقة الرواة جزء القرينة من القرائن المنضمة للاعتبار، لأنها هي المدار. نعم. وأما روايات أهل البيت الدالة على حجية خبر الواحد فكلها لا يمكن أن ينكرها أحد، المدار عندها أعرضه على الكتاب والسنة، يعني محكمات الكتاب ومحكمات السنة المقطعية. طبعا السنة المقطعية مو ضروري أن تكون متواترة، لا، تعبير السيد الخوي رحمة الله عليه، السنة القطعية 6 روايات معتبرة هي سنة قطعية مثلا، في مواد عديدة بنا معمول بها واضحة المفاد كذا كذا، هي تشكل سنة قطعية. فالمقصود على يتحال هذا المطلب، يعني 6 روايات ولو مستفيضة متباعدة الطرق بغض النظر عن وثاقة الرواة. كالمدار كالمدار على المضمون. نرجع لماذا هذه البنية هي بنية صناعية، أول آيات الأحكام ثم يعني آيات القرآن ثم السنة النبوية ثم سنة المعصومين بيان المعصومين، هل هذا وراءه بنيان صناعي أم ماذا؟ نعم وراءه بنيان صناعي يجب الالتفات إليه ومؤثر، وليس هذا قريحة واقتراح من جملة من العلماء، بل هي بنيان ثبوتي تكويني حقيقي. الآن مثلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دوم الخوف في الرتبة الأولى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متولدة من طاعة الله. طبعا الباب الذي يوصل إليه إلى الله هو سيد الرسول صلى الله عليه وآله، هو الذي جاءنا بالقرآن، هو بالتالي بكلام الله بوحي الله. لكن الرتبة هكذا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ترتيب. أو في تلك الآية الأخرى أكثر عشرات الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأوصياء النبي صلى الله عليه وآله، ومنهم فاطمة طبعا من أولي الأمر بنص القرآن أنها من أولي الأمر في ملف قرآني لا حاجة الآن بنا إلى استعراضه، ولكن بحسب تنصيص القرآن الصديقة البضعة سلام الله عليها من أولي الأمر ولية أمر. على أي حال فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، القرآن ذكر هذا الترتيب جيد. ولاية التشريع معناتها أنا طاعة طاعة في كل الدين، يعني التشريع التشريع إن الحكم إلا لله، أصل الحكم حاكمية سلطة سواء تشريعية سلطة قضائية سلطة تنفيذية، مصدر الصلاحيات والتشريعات هو الله لا إله إلا هو، للشعب ولا الناس ولا الأمة ولا الإنسان ولا كذا، المتدين بدين الله هكذا مصدر كل شيء هو الله، إن الحكم إلا لله. أم يومين لما رفعوا الخوارج هذا الشعار ما قال كلمة باطل، قال كلمة حق، لكنهم الخوارج يريدون بها باطل، ولا هي أصل كلمة حق، إن الحكم إلا لله. أي حكم أي حاكمية مصدرها الأول والأخير هو الله، إن الحكم إلا لله. فأصل الصلاحيات بيده تعالى. في الرتبة الثانية الباري تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أنت يا رسول الله حاكمية للرسول صلى الله عليه وآله، أن النبي بعث بس كنبوة وليس حاكم، أعوذ بالله اسمه صحيح، إنما وليكم، هذه آية أخرى غير أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، آية ثانية وخطأ ربما سبق لسان قلنا آية واحدة، آية ثانية إنما وليكم الله، ولي بعد في كل ما لله من ولاية في كل صلاة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، علي بن أبي طالب. فهنا إذن الولايات والحاكمية الباري تعالى، وطبعا الله عز وجل أسند الولاية بعد لفاطمة صلى الله عليه في آية الفيء وآية الخمس الثروات العامة أسندها إلى فاطمة وآتي ذا القربى حقه في أربع آيات، يعني أربع آيات نزلت في ولاية فاطمة، هذه أحد الأربع لا أقول حصرا بس خاصة بفاطمة، آية الخمس آية الفيء في سورة الحشر، في سورة الروم فآت ذا القربى حقه، في سورة الإسراء وآت ذا القربى حقه، بنص حتى الفريقين هذه الآيات الأربع نزلت في فاطمة، في ولاية فاطمة سلام الله عليها، أربع آيات خاصة، كما نزلت إنما وليكم الله في أمير المؤمنين عليه السلام وآيات أخرى. على أي تقدير، فترتيب الولاية التشريعية في نص القرآن على هذا الترتيب. هذا ما يعني، ماذا يعني الترتيب؟ بلغة عصرية يسيرة واضحة نستطيع أن نبينها، أن المتن القانوني الدستوري، المتن القانوني الدستوري للقرآن، عفوا، أن القرآن أو تشريعات الله، فرائض الله، هي القانون في الطبقة الأولى. من باب التمثيل نذكر القانون الدستوري، ثم القانون البرلماني، ثم القانون الوزاري، وإلا هو هذا التمثيل مو دقيق مو صحيح. ولنفس الدستور هم في طبقات، الدستور نفس القانون هم في طبقات، كل فصل متقدم على الفصل اللاحق حسب علم القانون، هو طبقة متقدمة. بل حتى ديباجت مقدمة الدستور، ديباجة الدستور مقدمة على الدستور. هذا بحسب، مثلا لما يقول لك شعب العراق، دستور العراقي، شعب العراق مسلم كيد فلان كذا، وفيه أقليات تراعها، صحيح، لكنه هذه الديباجة ليست محل مزايدة لا برلمانات ولا حكومات تأتي تتوالى على العراق. لما؟ لأن في الديباجة قال هوية البلاد مسلمة، هي فوق، هي فوق صلاحيات حتى الفقهاء الدستوريين. ديباجة فضلا عن أن المادة الثانية في الدستور العراقي، لذلك تقر بما في الديباجة، هوية هذا البلد، دينه الإسلام، هذا قبل المادة الخامسة، مصدر الشعب، مصدر فلان كذا، لكن منبثق من الإسلام بما يمليه الإسلام، لأنه بما يمليه النظام المدني البعيد عن الدين. فعلى تقدير نرجع إلى أنه ديباجة طبقتها أيضا مقدمة حتى على الدستور، أي حسب علم القانون، طبيعة علم القانون. إذن هنا بيت القصيد الذي نصل إليه، أن طبيعة القوانين طبقات. ماذا يعنى في علم القانون؟ هل قانون وضعي أو قانون سماوي؟ علم القانون شيء واحد، قوانين تختلف بين السماوية والوضعية البشرية بلا شك، لكن علم القانون كما هي قانون نظام واحد، لغته المعنوية واحدة، طبيعة القانون طبيعة واحدة. يعني مثلا علم الرياضيات، سواء البشر يكتشفوا أو يبينه الوحي، الرياضيات، علم الرياضيات هو علم واحد، المبين له الوحي أو المبين له ولا أمين، عنده معاجز رياضية سلام الله عليه، كثير من الأنبياء عندهم معاجز علمية، النبي عيسى عنده معجزة في الطب، علم الطب هو شيء واحد، سواء يبين النبي عيسى أو يبينه ماذا، أنواع ومدارس الطب البشرية، هو العلم علم نفسه ما يختلف، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه من البشر. أما الوحي يبينه بحدود أو بوسع كوسع. فالعلم هو هو، علم القانون هو هو علم معنى من جهة الماهية المعنوية، هو واحد، واللغة المعنوية واحدة مو لغة اللسانية، لغة المعنوية واحدة. ماذا يعنى أن القوانين، طبيعة منظومة القانون ونظام القانون طبقات؟ هذا ماذا يعنى به؟ دي نكتة صناعية مهمة. هنا يجب أن يكون مربط الفرس في الاجتهاد والفقه، مو قصة أن الراوي ثقة أو غير ثقة ولا مجرى. نعم، وثاقة الرواة شأن من الشؤون، بس مو كل، يعني حتى وثاقة الراوي من جهة أنه لا يكذب، هذا ما يأمن لك، ما يعطيك الضمانة المطابقة للواقع. قد يشتبه، قد ينسى، قد إلى احتمالات كثيرة. الذي يعطيك الضمان هو هذا البحث الصناعي، إن المفاد الذي رواه الراوي في القانون هذا مطابق لطبقات عليا، مطابق لطبقات عليا في القانون أم لا. هذا النظام يجب اكتشافه. هذا هو معنى الوصية الأكيدة المكررة من قبل الشارع: اعرضه على محكمات الكتاب والسنة، يعني راعي طبقات القانون، هو هي معنى. لكن هذا النظام الصناعي كيف نفهمه؟ يعني كيف يمكن يشرح يبين؟ هذا بحث مهم إن شاء الله نخوض فيه. طبعا هذا اللي ذكرناه ليس فقط في القانون، حتى في المعارف والعقائد مر بنا المجلسي في كل أبواب المعارف، مو بس أبواب الفروع. في البحار أولا يصدر الآيات، ثم بيانات النبي، ثم بيانات الأئمة. هذا النظام ليس خاص بفقه الفروع، علم الكلام كذلك، علم التفسير كذلك، والعلوم الدينية كذلك، بل حتى العلوم البشرية. كيف هذه المعادلات الطبقية في المعادلات العلمية، الطبقات والطبقية، الطبقية ما تروح سمو في الشعب، الطبقية في معادلات العلوم موجودة دائما، طبقات وطبقية. ما هي معناها؟ العلم الصناعي يجب الخوض إن شاء الله في ذلك إن شاء الله في الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وعلى آله.